نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئتين من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الصيام قال الحافظ النووي رحمه الله: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك بن أبي ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال
حاضر ذلك طيب
قال فحاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال نعم. قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس، فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك: أقالتا في رمضان؟ قال: كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم.
نعم قوله فقال مروان هو ابن الحكم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله فقال مروان هو مروان بن الحكم، وكان أميرا على المدينة في خلافة معاوية أو في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. نعم الحديث يدل على أن الإنسان لا بأس أن يصبح جنبا في رمضان أو في غيره، يطلع عليه الفجر وهو جنوب، وإنما يعجل بالاغتسال من أجل الصوم ولا من أجل الصلاة؟ من أجل الصلاة، يعجل بالغسل من أجل الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا أيصوم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة رضي الله عنها أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم.
كما سبق أنه لو أصبح الإنسان جنبا لا بأس أن يكمل صيامه، سواء كان هذه الجنابة من احتلام أو جماع، وسواء كان الصوم فرضا أم نافلة، الأمر في ذلك سواء، أنه لا قضاء عليه ولا إثم عليه، ولكن بشرط ألا يكون قد تناول شيئا من المفطرات قبل طلوع الفجر، قبل بعد طلوع الفجر، فإذا تناول شيئا يكون مفطرا. ومثله الحائض والنفساء إذا طهرتا في آخر الليل فإنه يصح صومهما ولو لم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر، يعني امرأة حاضت وانتهت الدخول في صيام الفريضة ولكن لم تغتسل من الجنابة أو من الحيض إلا بعد القضاء بعد أذان الفجر، فصيامه صحيح. ومما يرد به على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه عن الفضل بن عباس أو يوجه أنه كان أولا ثم نسخ، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها، واستقرت الشريعة على أن من أصبح جنبا فصومه صحيح. وكان عثمان رضي الله عنه لا يرى الاغتسال إلا من الماء، الحديث إنما الماء من الماء، لكن هذا منسوخ، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل، أنزل أو لن ينزل. وفي الحديث أنه لما بلغ أبا هريرة عن أم سلمة رضي الله عنها وعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من جماع، رجع رضي الله عنه عما كان يفتي الناس به. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة.
هذا الاختيار النووي، أن من لم يكن عنده كفارة تبقى في ذمته، وبعض العلماء من سماحة شيخنا عبد العزيز الباز يرى أنها تسقط إذا جاء وقت أداء الكفارة ولم يؤدها الإنسان، فإنها تسقط عنه إنه ليس في مقدوره والقدرة من التكليف. لكن الحقيقة أن القول بالاحتياط وأنها لا تسقط وتبقى في ذمته، قد يفتقر، قد يغتني الفقير ويصح الضعيف ونحو ذلك، تتغير أمور الناس.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة، وقال: بعرق فيه تمر، وهو الزنبيل، ولم يذكر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حاء قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا. قال تصدق تصدق. قال ما عندي شيء. فأمره أن يجلس فجاءه عرقان فيهما طعام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وليس في أول الحديث تصدق تصدق ولا قوله نهارا. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت احترقت. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ فقال أصبت أهلي. قال تصدق. فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه. قال اجلس. فجلس فبينه هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. فقال يا رسول الله أغيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال فكلوه.
نعم. في هذه الأحاديث تحريم الجماع في نهار رمضان للصائم عامدا وأنه من الكبائر لقول الرجل هلكت، في أن المعاصي من أسباب الهلاك، هلاك الأفراد وهلاك الأمم. وقوله احترقت وإقرار النبي عليه السلام على قوله يدل على المعاصي تحرق الناس وتهلكهم، وفيها أن المعاصي هلاك وأنها تؤدي إلى دخول النار، وفيها أن المجامعة في نهار رمضان عليه كفارة مغلظة بالترتيب، وأنها مثل كفارة الظهر، يعتق رقبة فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، لا يفطر إلا من عذر كالمرض أو السفر، فإن عجز عن الصيام أطعم 60 مسكينا. أما من جامع ناسيا جاهلا فالعلماء في أقوال، قول الأول أن صومه صحيح ولا كفارة عليه وهو صح أقوال العلماء، والقول الثاني تجب الكفارة على الناس دون الجاهل، والقول الثالث تجيب الكفار على الناس والجاهل مع القضاء، والصواب أن الناس معفون عنه لقول عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، لقول عليه الصلاة والسلام والصواب أن الناس معفون عنه لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسخه. وإذا عجز المجامع في نهار رمضان عن الخصال الثلاث، لو عارف يعتق ولو عارف يصوم ولو عارف يطعم، فالنووي انتصر وكذلك مذهب الشافعية ومذهب أكثر العلماء على وجوب الكفارة عليه إذا كان عامدا جماعا أفسد به صوم يوم من رمضان. والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل إضرارا بينا، فإن عجز عنها فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز يصوم 60 فإن عجز فيطعم 60 مسكينا، كل مسكين مد من طعام، وهو رتل وثلث بالبغدادي. فإن عز خصال الثلاث فللشافعي قولان، أحدهما لا شيء عليه، وإن استطاع على ذلك فلا شيء عليه. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى اختياره ماذا؟ أنه عليه الكفارة تبقى في ذمته، تبقى ولا تسقط، تبقى في ذمته متى ما استطاع أن يفعل فعل تبقى. لا تبقى. نعم.
يعني الشيخ ابن باز قال تبقى ولا تسقط.
إيه؟ الشيخ تبقى. الشيخ عبد العزيز تبقى.
الشيخ راشح هو اللي اختار إنها تسقط. هذا قلت في الأول الشيخ راشح. واختار النووي هو الصواب.
أنا قال النووي ومذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامدا جماعا أفسد به صوم يوم من رمضان. والكفارة هي كذا. فإن عجز عن الإغسال الثلاث لفعل الشافعي قولان، أحدهما لا شيء عليه، وإن استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه، يعني لا يلزمه. قلت وهذا اختيار سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، اللي هو ماذا؟ لا شيء عليه. لكن هذا غريب. شوف كلام الشيخ عبد العزيز، يذكر في فترة على الضرب مجلد كذا 16، يحتاج إلى مراجعة. هذا معلوم أن الشيخ نباز يقول ببقاء الكفارة في الذمة. والقول الثاني هو الصحيح عند أصحابنا وهو المختار، أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته حتى يمكن قياسا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره. وأما الحديث الذي ليس فيه نفي استقرار الكفارة بل فيه دليل لاستقرارها، لأنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الكفارة بأنه عاجز. أخبر الرجل النبي عليه الصلاة والسلام في الكفارة أنه عاجز، فسقط تسقط عنه، تسقط مع العجز. نعم. والقول الثاني هذا هو اختيار البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
قال الحافظ ابن
معنى الوقت
في وقت شك. نعم في وقت
هذا طويل جدا.
10 دقائق. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر.
كان ظاهر اختار النووي ماذا؟ أنه لا يفطر إلا في صيام الطاعة أو الجائز، وهذا مذهب الجمهور. والأظهر الله تعالى أعلم أنه يجوز له الفطر حتى ولو كان عاصيا في سفره، تعلق على هذا النووي في الشرع.
فاختلف
تسقط. عجيب هذا. أي نعم صحيح الشيخ مرزق. صحيح أنا وعمت الشيخ يقول تسقط، والأكثر عنه يقول لا تسقط. الشيخ مرزق يقول تسقط. نعم تسقط إذا لم يجد مرة معنا أظن في شرح العمدة هذا الكلام. نعم.
الحافظ الشيخ نعلق على الصيام عامة في السفر، ما ليس على صيام الطاعة أو المعصية. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال يحيى قال سفيان لا أدري من قول من هو، يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قال الزهري وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر في الآخر. قال الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليث. قال ابن شهاب فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تعب على من صام ولا على من أفطر قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن عبد المجيد قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن جعفر بهذا الإسناد وزاد فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال ما له قالوا رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر ليس البر على تقديم البر على أن تصوم صحيح. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله. قال وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه وزاد قال شعبة وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. قال فلما سألته لم يحفظه. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي حاء قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة وقال ابن المثنى حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام شعبة. نعم
حاء ما في حاء
لا
ليه هل سألتك الإسناد لا قال ابن المثنى قبل حدثنا هشام
وقال ابن المثنى حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام وقال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر يعني ابن عامر هنا سالم بن الإسناج ابن عامر
بإذن في حق
بدون حق عندي
صافي حق طيب.
وقال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر يعني ابن عامر حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد كلهم عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث همام غير أن في حديث التيمي وعمر بن عامر وهشام لثمان عشرة خلت وفي حديث سعيد في ثنتي عشرة وشعبة لسبع عشرة أو تسع عشرة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن حريث كلهم عن مروان. قال سعيد أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال خرجت فصمت فقالوا لي أعد قال فقلت إن أنس رضي الله عنه أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله.
بمثله؟
نعم. وانتهى الوقت هنا أيضا آخر حديث في الباب. هذا آخر حديث في الباب وانتهى الوقت.
طيب، في هذه الأحاديث جملة من الفوائد منها جواز الفطر للمسافر إذا فارق بيوت بلده، يعني يبدأ يترخص برخص الفطر من الجمع والقصر والفطر إذا جاوز آخر بيت من بلده. وما كان فعل عبد الله بن عمر أنه يترخص من بلده هذا اجتهاد منه لا يوافق عليه. في جواز الفطر للمريض، قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الفائدة الثالثة تخير المسافر بين الصيام والفطر، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فمن شاء صام ومن شاء أفطر، وجاء في حديث ابن عباس فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. الرابع فيه الرد على الظاهرية القائلين على ظاهريتهم بأنه لا يجوز للمسافر أن يصوم بل يجب عليه أن يفطر كما ذكر أبو محمد بن حزب المعلى، وأنه لو صام لم يصح الصوم لا ينعقد له صوم السفر. وسدل بظاهر قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهذا قول ضعيف جدا بل مخالف للنصوص. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم الصوم منهم الفطر ولا يباح لهم هذا آخر. الخامسة أن الثاني من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم يكون ناسخا إذا تعارض مع الأول من فعله، أما إذا أمكن الجمع بينهما فإنه يعمل بكل منهما لأن الجمع مقدم. السادسة في قوله حتى بلغ عسفان ثم دعا به ناء فيه شراب، يعني أنه أفطر عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم، هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام وشفقته على أمته. السابعة قول النسل ليس من البر أن تصوموا في السفر، هذا محمول على كراهة الصوم لمن شق عليه الصوم، أما إذا كان لا يشق عليه فهو مخير بين الصوم والفطر. ولكن أيهما أفضل؟ هذا أيضا على قولين. القول الأول الصوم أفضل لأنه أسرع في براءة الذمة، ولأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه أنشط له وأعونه إذا صام مع الناس. القول الثاني الفطر أفضل لأنه فيه الأخذ برخص الله عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم وعليكم برخصة الله الذي رخص لكم. ومن العلماء من قال إن الفطر والصوم على حد سواء في الفضيلة، والله تعالى أعلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.